الكلام إنما يقع في كلب الصيد غير السلوقي وفي القسم الثالث وهو كلب الزرع والحائط والماشية كما سيأتي معنا. أما إذا أردنا أن نشير إلى المسألة بشكل عام كمقدمة أنه ما هي أقوال الأعلام في بيع كلب الكلب غير الهراش، فإننا نرى أن بعض الكلمات يظهر منها المنع من بيع الكلب مطلقا هراش وغير هراش، ودليلهم على ذلك ما هو العمومات من هؤلاء من ابن أبي عقيل. نرى أن الصنف الثاني أو القول الثاني أنه يحرم بيع الكلب إلا كلب الصيد السلوقي كما في المقنعة كما هو ظاهر المقنعة والنهاية. الرأي الثالث أنه يحرم بيع الكلب إلا الكلب الأسود البهم، هذا بغير البعض، هذا عموما ليس في خصوص صنف من الأصناف وإنما عموما. الآن نبدأ فعلا في أصل هذه المسألة لنرى. قال رحمه الله: يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة، يعني على غير كلب الهراش من الكلاب أم من غير الكلاب بلا خلاف الظاهر. ليش في الجملة؟ في الجملة عادة عندما ترد تحمل على الموجبة الجزئية أو على ما هو في قوة الموجبة الجزئية. باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها تستعمل في المورد الذي لا نحرز فيه إطباق واتفاق الجميع على الحكم في سائر صور المسألة. وهنا يمكن أن يقال أن في الجملة على نحو القضية المهملة، يعني بنظرة عامة هكذا، يعني لا أنه بشكل تفصيلي، إلا مع ما عن ظاهر إطلاق العماني. العماني هو ابن أبي عقيل، ظاهر إطلاق كلامه تحريم بيع الكلب مطلقا، فإنه في عبارته ماذا حكى؟ قال: يحرم بيع الكلب لقوله عليه السلام: ثمن الكلب سحر. هذه ماذا تفهم منها؟ هذه نفهم منها أنه يحرم بيع الكلب بعنوانه بكل أصنافه، أليس كذلك؟ ولعل ظاهر إطلاق كلام العماني كإطلاق كثير من الأخبار بأن ثمن الكلب سحت محمول على الهراش. الشيخ الأعظم الآن ماذا يريد أن يصنع؟ يريد أن يقول: صحيح أن ظاهر كلام العماني ما ذكرنا أنه يحرم بيع الكلب مطلقا، وصحيح أن ظاهر بعض الأخبار كذلك، ولكن لا بد من حمل ظاهر كلام العماني وظاهر الأخبار على كلب الهراش. لما؟ يقول: لتواتر واستفاضة وجود المخصص، لأن أقصى ما هو موجود في الأخبار أو في كلمات العماني ما هو؟ عام، عموم، إطلاق، شمول، والعموم قابل للتخصيص والإطلاق قابل للتقييد. وعندي أخبار متواترة وعندي استفاضة في نقل الإجماع على ماذا؟ على جواز بيع كلب ما عدا الهراش في الجملة، فحينئذ نحن نجزم بوجود مخصص، وإن كنا لا نحرز دائرة هذا المخصص، يعني نجزم بأن مثل قوله عليه السلام ثمن الكلب سحت عمومه غير مراد، نجزم بذلك، ولكن نشك إلى أي درجة حصل التخصيص، بأي دائرة حصل التخصيص، لا ندري. هذا هو محل البحث. ولكن الأخذ بإطلاق الأخبار أو بإطلاق كلام العماني في غير محله. طيب، هون يأتي إلى الذهن سؤال، أنه الأخبار مخصصها بالأخبار، صح أم لا؟ ولكن كلام العماني ليش مخصصه بالأخبار؟ ليش نخصصه بمعاقد بنقل الإجماع؟
باعتبار استناده للأخبار.
جيد، يمكن أن يقال أن هؤلاء العلماء خاصة من المتقدمين إنما كانوا يفتون بماذا؟ بألسنة الرواية، أصلا بنفس الرواية. إذا تذهب إلى المقنع للشيخ الصدوق، هو فتاوى عبارة عن شنو؟ نصوص الروايات، نفس نص الرواية جعله ماذا؟ فتوى. على هذا الأساس نقول عندما يوجد إطلاق مستند إلى الروايات وهناك مقيد مستند إلى الروايات، فنقول من غير البعيد أن يكون كلام هذا المطلق ماذا؟ مقيدا بسبب تلك الروايات. لشأني أحوال أثير هذه المسألة، لأنه يعتبر في إعمال صنعة التخصيص صدور العام والخاص من متكلم واحد أو من جهة واحدة، صح؟ الآن ما في خصص عموم كلامي بكلام السيد، السيد مش أنا المتكلم، السيد يخصص كلامه بكلامه وأنا أخصص كلامي بكلامي وأقيد كلامي بكلامي، لا أقيد كلامي بكلام الآخرين وأخصص كلامي بكلام الآخرين، لاحظتم كيف؟
لو مثلا في شيء عرفي مثلا بين متعارف بين الناس انهم اذا قالوا يقصدون هاي المعنى او
لا،
هو ما يعد مخصص، ما يعد مخصص،
بده يكون ارتكاز واضح جدا. اذا في ارتكاز واضح جدا محتف بالعام يمكن ان يشكل ماذا؟ قرينه على التخصيص. واما هكذا انه شخص تكلم شخص اخر تكلم ذات عام هذا خاص، لا ربط لبعضهما البعض البعض، فلا بد من إيجاد وصلة بين إطلاق كلام العماني وعمومه وبين التخصيص بماذا؟ بالأخبار والإجماعات. يعني كأن الشيخ الأنصاري يريد أن يقول المسألة وهي عدم إرادة العموم من قبل أحد من العلماء مجزومة قطعية. ليه؟ لأنه من الواضح وجود أدلة كثيرة على جواز بيع كلب الصيد كما سيأتي معه، فهذا الإطلاق غير مراد له لمثل العماني، وبعيد عن مثله أن لا يلتفت إلى هذه الأخبار أو أن يكون عنده إشكال على دلالتها أو على سندها مع تواترها وكثرتها. واضح إن شاء الله؟ أمر آخر نشير إليه أن الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ واستفاضة نقل الإجماع. الإجماع المنقول حجة، ماذا يفيدنا استفاضة نقل الإجماع؟ سيأتي معكم إن شاء الله في الكفاية بعد بحث حجية الخبر، في ذيل بحث حجية الخبر، بحث حول حجية الإجماع المنقول، وأنه نسب إلى الشيخ الأعظم بيان حجية الاستدلال، حجية الإجماع المنقول من أي باب؟ من باب حجية خبر الواحد. هذا يأتي معكم هنا، كمان في نقاش للشيخ، هناك نقاش وللشيخ الأخند هناك نقاش. فإذا كان الإجماع المنقول في قوة خبر الواحد، فحينئذ هذا استفاضة نقل الإجماع هذا يكون أمرا واضحا بناء على هذا. بعد هذه المقدمة الشيخ الأعظم يقول
شفنا يعني كلمة استفاضة نعملها،
استفاضة تكون مفيدة باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الإجماع المنقول حجيته من باب الخبر، كأنه استفاضة خبر الواحد. نعم،
المفروض مستوى هذا أقل من الدورات.
أقل من الدورات. بعد ذلك الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ ثم إنما عدا كلب الهراش على أقسام، أحدها كلب الصيد السلوقي. هذا كلب الصيد السلوقي لابد فيه من توفر ماذا؟ قيدين، هم هو سلوقي وهم هو كلب صيد. وأما كلب غير الصيد السلوقي، يعني كلب السلوقي الذي ليس بكلب صيد، هذا لا تشمله العبارة، وبحسب الظاهر فيه كلام وكلام. يقول الشيخ وهو المتيقن من الأخبار ومعاقد الإجماعات الدالة على الجواز. ليش هذا صار متيقنا من الأخبار؟ لأن في الأخبار كما سيأتي معنا أنه وأما الصيود فلا بأس، أو سألته عن الكلب الصيود قال عليه السلام نعم ويؤكل ثمنه، هكذا الأخبار. في المراد من هذه الأخبار نحن نشك، هل المراد منها خصوص الكلب السلوقي الذي يصيد، أم الكلب الذي يصيد وإن لم يكن سلوقيا، أم الكلب الذي يستفاد منه سواء بالصيد أم بغير الصيد كالماشية والزرع والحائط؟ فنحن نشك في دوائر ثلاثة، ومن بين هذه الدوائر الثلاثة، طبعا هذه الدوائر الثلاثة النسبة بينها ما هي؟ أن كل دائرة لاحقة أوسع من الدوائر السابقة، فالدائرة الأولى مختصة بكلب الصيد السلوقي، والثانية بكلب الصيد الأعم من كونه سلوقي أو غير سلوقي، والثالثة من الكلب الذي يستفاد منه سواء بالصيد أم غير الصيد. فإذا كنا نشك في هذا المخصص ودار أمره بين الأقل والأكثر الذي نجزم بأن التخصيص واقع فيه، ما هو الأقل؟ بحثوا من أي باب؟ هو القدر المتيقن، فهو حتما على كل الآراء مراد. وعبارة العماني ماذا أولناها؟ فما في مخالفة هذا فعلا، واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة للقسم الأول. القسم الثاني، طبعا سيأتي معنا سلوقي، الشيخ يتحدث غدا إن شاء الله نتكلم فيها، أنه نسبة إلى سلوق وهي قرية في اليمن. هذه القرية فيها مزية أن كلابها يصيدون مثلا، أو غلبة أو أغلب كلاب الصيد أصل جنسه من هناك، نتحدث عنها في محلها. الثاني كلب الصيد غير السلوقي، في هذا خلاف طفيف، فيه خلاف أنه هل يجوز بيعه أم لا يجوز بيعه. قال وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر إطلاق المقنعة والنهاية. في المقنعة الشيخ المفيد استثنى من عدم جواز بيع الكلاب الكلب السلوقي، استثناء خصوص الكلب السلوقي يظهر منه ماذا؟ حرمة بيع الكلب غير السلوقي وإن كان صائدا. وكذا الشيخ الطوسي في النهاية نفس الشيخ صنع. فظاهر إطلاق عبارتهما هو هذا المعنى، أنه ماذا؟ أنه المستثنى من حرمة بيع الكلب ما هو؟ كلب الصيد السلوقي، وأما غيره فالعبارة لا تدل عليه. فإذا ظاهر كما سيأتي من الشيخ الأعظم تأويل عبارتيهما أيضا في آخر، في نهاية المطاف هذه النقطة أو هذا القسم الثاني. طيب أنت أيها الشيخ ماذا تتبنى؟ سيتبنى الشيخ الأعظم جواز البيع، ولكن يذكر الآن جملة من الأدلة على ذلك. قال ويدل عليه قبل الإجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى والإيضاح وغيرها. ليش قال قبل؟ باعتبار أن الأخبار مقدمة على الإجماع حجية وزمانا. قبل، الأصل في قبل التقدم الزماني صح ولا؟ والأخبار متقدمة على الإجماع زمانا جزما. الإجماع هو اتفاق الفقهاء، والأخبار هي نقل كلام الأئمة عليهم السلام. النقطة الثانية أنه لا حجة، الأخبار مقدمة مثلا على الإجماع، ولذلك إذا تعارض خبر مع إجماع أيهما نقدم؟
إذا لم نقل بجاره
نعم، إذا لم نقل أنه جاره له نقدم الأخبار المستفيضة. إذن ويدل عليه الأخبار المستفيضة. قال رحمه الله، نقرأ الأخبار ونعلق عليها. منها قوله عليه السلام في رواية القاسم بن الوليد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، قال: سحت. وأم إمام قال، ابتدأ الإمام، هذه مهمة. السائل لم يسأل عن كلب الصيد كلب الصيد، وإنما سأل عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فكأن محل الكلام في ذهن هذا السائل وما يحتمل التحريم فيه ليسأل عنه ما هو؟ كلب الذي لا يصيد، الكلب الذي لا يصيد. على الرغم من هذا الإمام عليه السلام يؤكد له الحكم ابتداء ويقول له: وأما الصيود فلا بأس به. فلا بأس به من أي جهة؟ من جهة كون ثمنه ليس بسحت. وهذا دال واضح على ماذا؟ على جواز المعاوضة. فإنما ما كان ثمنه ليس بسحت، عفاك الله يا سيدي، ما كان ثمنه ليس بسحت، من الواضح أنه يجوز المعاوضة عليه ويجوز بيعه. طبعا هنا في الخبر هذا شيء للتأمل لدي أن الخبر ماذا قال؟ وأما الصيود، الصيود فعول صفة مبالغة وليست صفة بسيطة. الآن مثلا اسم الفاعل إذا قال مثلا وأما الصائد، يكفي في صدق اسم الفاعل صدق المسمى، صدق العنوان عليه. وأما العنوان عندما تجعله ماذا؟ صيغة مبالغة. الصيود ليس كالصائد، الصيود يعني الذي يكثر الصيد. فهل الاستثناء مختص بالكلب الذي يكثر الصيد، أم أن الاستثناء يعم الكلب الذي يصيد بطبيعته، يعني بحسب جنسه يصيد، إلا أنه مقل في الصيد ليس مكثرا، هل يشمله الاستثناء؟ هل يشمله عبارة وأما الصيود فلا بأس به؟
المفروض يشمل الآية في مقابلة ثمن الكلب الذي لا يصيد في قبالة الذي يصيد.
أحسنت، لطيف هذا. أننا نفهم بمقتضى المقابلة أن المراد من صيغة المبالغة هنا الإرشاد والتأشير على طبيعة الصيد، وليس الإرشاد والتأشير على درجة الصيد ومقداره. واضح؟
ومقدار الصيد المفروض تعالى دخل جلب البيان، راعي
ما يمكن
صاحبه هو متى ما أرسله صاد.
إيه ما يمكن يقول الاستثناء في هذا الذي صاحبه يصيد كثيرا. حفظهم إحنا من باب الإثارة لتعمية الفكرة لا أكثر.
واحد يقول حتى لو كان ما يصيد ولا مرة، لكن في قابلية، لأنه ما ظهر ظل السلوكي يجي ديزاينهم خاص، يعني إنه حتى يكون في هذه المواصفات حتى لو ما صارت ممكن واحد يدربه.
يعني هذا لذلك أنا أعبر من جنسي، يعني هذه كأنه أجناس، يعني
قوة بالفعل.
إذا كانت أجناس يعني هذا فيه قابلية أن يصيد. العبرة هكذا أم لا؟ لقائلنا يقول كما قلنا أن عبارة الصيود يفهم منها أنه صيغة مبالغة مثل ما رأينا من نحو. صيغة مبالغة بدها كثرت طروقة المبدأ على عفوا الصفة على المبدأ مش هيك؟ حتى تتحقق المبالغة صح؟ ولكن يقال هنا بمثل ما ذكر الشيخ ولو بقرينة المقابلة أن المراد هو صح عبر بصفة المبالغة ولكن المراد صدق عنواني الصيد. أو يقال أن المفهوم عرفا من هكذا يعني بمناسبة الحكم والموضوع هذا لعل الشيخ علي يحاول يقوله أنه بمناسبة الحكم والموضوع أن هذا الحكم نستبعد عرفا العرف يستبعد أن يكون منوطا بكثرة الصيد وإنما الكلاب إما أن تصيد أو لا تصيد أما كثرة وقلة الصيد فهذا خارج عن اختيار نفس الكلب لأن الكلب كل على صاحبه كما أننا واضح إن شاء الله. ومنها الصحيح عن ابن فضال عن أبي جميل هذا وصف الصحة يشمل ابن فضال وأبو جميلة أم لا أنه صحيح قبلهما؟ لاحظتم السؤال؟
هذا وصف للخبر
إيه؟ هذا الخبر ما أنت تارة تتكلم عن هذا الخبر من عند أبي جميلة وابن فضال وتارة تتكلم عن الخبر بتمام سنده لاحظتم؟
تمام سنده ولا ما معنى سبب الصحيح وهو الطريق لم يحدث يعني
ايه ممكن
هذا بيكون لكن خارج عن الاصطلاح ابن فضال خبوة ايش اسمه فطحي
الشيخ الانصاري يبني
ابو جميل ايه بس اقصد حتى اللي دا بروح قرينه بيطلع عنه
ايه ابو جميل لعله يبني ايضا على وثقته ان كان في كلام
الاجماعات اللي موجوده على كده قرينه عند الشيخ العام
على وثقتهما
ايوه لا على ان الخبر صحيح
ايه نعم يمكن انه مطمئن بالخبر طبعا ابو جميل هو المفضل بن صالح
بس ما اقصد الوصف الصحه مراجع للسند
الى الى الخبر اصدق تقول ان هذا المخبر به صحيح هكذا يعني عن ليث من هو ليث
البختري
ابو بصير طبعا ابو بصير هناك خلاف فيه انه البختري او المرادي
هو فلان
اثنين ايه
واحد
يطاع إنه
واحد
ضاري أبو جميل. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيودي يباع كأن السائل فارغ عن أنه يستفاد منه ولكن يسأل عن جهة البيع فيحتمل تحريم جهة البيع. من خلال سؤال نحاول استكشاف الارتكاز دائما إخوان هكذا. من خلال الأسئلة خاصة إذا كان السائل مش شخص عادي سأله رجل لا لا إثيوبي ممكن يكون كتير أبو بصير اللي على درجة عالية وكذا إنه في خلاف لما يطلق من هو المراد فنحن نستطيع أن نستكشف الارتكازات من خلال الأسئلة. فالمرتكز في ذهنه هو الاستعمال أنه يصير الاستعمال يعني أنا أسأل عن جواز بعد من جواز أنا فارغ عن الاستعمال. قال عليه السلام نعم ويؤكل وشوف الإمام قال نعم يباع فالإمام ليش أكمل وقال ويؤكل ثمنه لكي يزول من ذهن السائل أي احتمال للحرمة ليه لأنه قد يجوز بيعه تكليفا ويحرم وضعا صح لا يحرم ثمنه بمعنى أنه وضعا يكون ثمنه غير حلال فالإمام قطع له الشك باليقين وماذا قال ويؤكل ثمنه هذا تأكيد لماذا لجواز البيع وحل المال. ومنها رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب الصيد قال لا بأس به
عن ثمن كلب الصيد
نعم
عن ثمن كلب الصيد
إيه؟ قال سألت أبا عبد الله عن ثمن كلب الصيد قال لا بأس به وأما الآخر فلا يحل الثمن. طبعا حل الثمن واضح جدا أنه ملازم لجواز البيع وصحته صح ولا لا وعدم حل الثمن ملازم لماذا لحرمة البيع وفساده. ومنها ما عن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لا بأس بثمن كلب الصيد. واضح أن المتعلق عدم البأس ما هو؟ الثمن. وإذا كان متعلقه الثمن فيدل على الجواز الوضعي وفضلا عن الجواز التكليفي أيضا. ومنها مفهوم رواية أبي بصير، رواية أخرى لأبي بصير مفهوم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السعد. شيخ الأنصاري لماذا استدل هنا بمفهوم الرواية؟ فإنها قالت ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت، مفهومه ما هو؟ ثمن الكلب الذي يصطاد ليس من السحت، صحيح؟ هنا لقائل أن يقول كما قيل أن المفهوم بالمعنى الاصطلاحي في هذا الخبر على هذا التركيب الموجود وثمن الكلب الذي يصطاد من السحت هو مفهوم وصف، لأن قوله عليه السلام الذي يصطاد بمثابة الوصف للكلب، فكأنه قال وثمن الكلب غير الصائد، هذا وصف. ومن المعروف بينهم أن الوصف ليس له، والمصنف بان على ذلك. الشيخ الأنصاري ما يقول أنه الوصف له مفهوم، فكيف يستدل بالمفهوم هنا؟ واضح؟ يمكن الإجابة عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أنه الوصف صنفان، صنف من الوصف لو لم نقل بثبوت المفهوم له لكان لهوا لا فائدة فيه، وصنف من الوصف لو قلنا بثبوت المفهوم أم لم نقل بثبوت المفهوم فإن فيه فائدة. والذي ليس بحجة أي قسم من الوصف؟ هو الثاني. وأما الأول الذي لا فائدة عرفا فيه إلا المفهوم فإنه حجة حينئذ مفهوم الوصف ويثبت مفهوم الوصف. لاحظوا معي نضرب مثالا. المثال الأول، الآن إذا قال لك أكرم العالم العادل، مفهومها أنه لا تكرم العالم غير العادل. نقول أكرم العالم العادل لا مفهوم لها. لما؟ لأن وصف العدالة يبقى له فائدة حتى لو لم نقل بمفهوم الوصف. ليش؟ لأنه ينتفي مثلا شخص الحق، أو لأنه ينتفي طبيعي، هذا فكرة المفهوم الجزئي، ينتفي طبيعي الحكم ولو في حالة، لأنه حتما لا يجب إكرام كل العلماء غير العدول، صح ولا؟ يعني الفاقد للصفة لا يجب إكرامهم جميعا. هذا اللي أقرأته بالحلقة الثانية والثالثة، المفهوم الجزئي في الوصف. بينما إذا أتينا إلى جملة ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت، فإن وصف الذي لا يصطاد لا نتصور فيه فائدة عرفا إلا نفي الحرمة عن الذي يصطاد، وإلا إذا كان الذي يصطاد والذي لا يصطاد كلاهما محرما وثمن كليهما من السحت فإنه ماذا سيكون؟ فإنه سيكون لا فائدة من ذكر قيد الذي لا يصطاد. واضح هذا التقريب الأول؟ هذا ذكره الشهيدي في حاشيته، هذا التقريب، بغض النظر عن قبولي وعن واضح ويحتاج بعد إلى بيان.
كلام واضح هذا واضح عليكم قريب يعني.
نعم
واضح لنا شباب.
واضح
استدلال بالمفهوم لقصدكم شو؟
إيه لا هذا البيان الذي ذكرناه أنه التفصيل بين نوعين من المفهوم. ببيان آخر نقول إن ثبوت المفهوم وعدم ثبوت المفهوم أمر راجع إلى العرف، صح أم لا؟ العرف يفصل بين الجمل، وليست القواعد عند العرف هي قواعد عقلية. يعني العرف ما عنده مثل العقل أنه يستحيل أن يثبت المفهوم للوصف ويمكن أن يثبت المفهوم للشرط، ما عنده إمكان واستحالة. لا، العرف يرى بأنه بالنسبة لمفهوم الوصف هناك فرق بين حالتين. حالة يكون مفهوم الوصف فيها غير ضروري الثبوت، لا يعني لا دليل عليه، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن تقييد الموضوع بالوصف يبقى له فائدة حتى لو لم نكن قائلين بالمفهوم، المفهوم بالمعنى الكلي. وفي حالات أخرى لا، العرف يرى أن الوصف لو لم نقل للجملة بثبوت مفهومها لكان هذا الوصف لغوا، يعني اللغوية من ذكر القيد لا ترتفع إلا إذا كان الوصف له مفهوم. موردنا المدعى أنه من هذا القبيل، عندما أقول لك ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت، أسأل أنا عرفا هذا قيد الذي لا يصطاد ما هي الفائدة فيه؟ إذا كانت الفائدة هي بيان أن كل كلب من السحت فهذا عجيب، فليقل وثمن الكلب من السحت، لا فائدة في ذكر القيد حينئذ. تعطم؟ ونعم إنما تظهر فائدة ذكر القيد متى؟ إذا كان القيد وهو فما الذي لا يصطاد، ما هي فائدته؟ أن ينفي الحكم تماما عن ماذا؟ عن الكلب الذي يصطاد. واضح؟ إذا كانت فائدته هذا الوصف نفي الحكم تماما عن الفاقد له فحينئذ يكون له. واضح التقرير؟
واضح.
ولكن يجاب عن هذا التقرير أنه اللغوية يكفي في ارتفاعها ثبوت المفهوم الجزئي. يعني شو يعني ثبوت المفهوم الجزئي في المقام؟ يعني عدم حرمة كل صيد، عدم حرمة ثمن كل كلب يصطاد، أو عدم كون ثمن كل كلب يصطاد من السحت. وليس اللغوية، يعني أنت بعبارة أخرى إذا اللغوية ترتفع بالدرجة الأولى أنت ليش تصل إلى الدرجة الثالثة؟ ما يكفي في رفع اللغوية الدرجة الأولى، وهذا قيد اللغوية قيد لبي عقلي، صح؟ يعني أنت صيانة كلام الحكيم عن اللغوية هذا قرينة عقلية لبية تقتصر فيها على القدر المتيقن، فأنت القدر المتيقن الذي يرتفع بسبب اللغوية هو المرحلة الأولى الدرجة الأولى، والدرجة الأولى من رفع اللغوية ثبوت المفهوم الجزئي. الجواب الثاني، إذن هذا الجواب الأول عن الإشكال، إشكال ماذا كان؟ أن الوصف لا مفهوم له، فكيف استدل به الشيخ الأعظم؟ الجواب الثاني عن الإشكال أن هذا الخبر ظاهر في كونه في مقام ذكر الضابطة، أو ما يعبر عنه في الأصول مقام التحديد، لأنه في مقام بيان كليات تندرج تحتها موارد الخمر والبغي، هذه عناوين كلية جامعة تندرج تحتها موارد، حرم هذا العنوان، حرم هذا العنوان. في العنوان الثالث ماذا أتى؟ لم يجعله كبقية العناوين محرما تماما، وإنما فصل فيه. هذا التفصيل في هذا العنوان الثالث ظاهر في أن الإمام عليه السلام في مقام التحديد، خاصة أن الإمام عليه السلام لم يكن كلامه إجابة عن سؤال، وخاصة أنه استشهد بقول النبي صلى الله عليه وآله. واثنين، وإن كانت القرية الثانية أضعف من الأولى، ولكن الأولى أنه ليس في مقام ذكر جواب سؤال، وإنه هو ابتدأ، والذي يبتدئ يمكن كثيرا أن يكون مبتدئا بماذا؟ ببيان الكلية والضابط. ومنها
هنا أغلب إحنا الأحاديث حتى المنقولة هذا الإنسان هي واضحة واقعة في جواب، لكن هو أنه
تقطيع
نعم. وأنه فقط منقول قول، بس هذا تشاهدنا الثانية فإنه في مقام تحديد. مقام تحديد شنو لشنو
يعني؟ تحديد ما يحرم من الكلب وما لا يحرم،
تحديد السحت بأنه هو منحصر في هذين الثلاثة،
لا في مقام تحديد ما يحرم، ما هو من السحت من ثمن الكلب وما ليس من السحت. هو يعني هو كأن الإمام عليه السلام يبين لنا مصادق مما هو من السحت. جيد. الخمر لم يفصل، البغي لم يفصل، وصل إلى الكلب فصل. نقول هذا التفصيل يعني أن الإمام عليه السلام في مقام بيان الضابط بالنسبة للكلب.
شان هو من الواضح أنه ليس في مقام بيان أو تحديد أحكام الكلب، أنه هل هو
لا من ناحية ثمن الكلب. أقوله أنه عندما أن تكلامه عن الثمن، عندما أتى إلى ثمن الكلب فالإمام كلامه ظاهر في ماذا؟ في أنه يريد بيان ضابط في باب ثمن الكلب، أنه الصيد وعدم الصيد. هكذا في مجال النقاش في خدمتكم يعني مش فيه. ومنها مفهوم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ولا بأس بثمن الهرة. نفس الشيء، ثمن الكلب الذي لا يصيد، هذا بمفهومه أن ثمن الكلب الذي يصيد ليس سحتا. والعبرة طبعا في هذا الخبر بحسب المفهوم ما هي؟ العبرة بفعل الصيد وعدم فعل الصيد. هنا الخبر ما علق المسألة الصيود، لا لا، الذي يصيد الذي لا يصيد، مثل هناك الذي لا يصطاد والذي يصطاد. يبقى عندنا الخبر الأخير وهو مرسلة الصدوق رحمة الله عليه، نتكلم فيها غدا في نقطتين. النقطة الأولى أنه هل الاستدلال بمفهومها، والنقطة الثانية أن الكلام في عبارة الذي ليس بكلب صيد. تأملوا فيه وراجعوا كلام السيد الخوئي في هذا المقام في مصباح الفقهاء بالنسبة لهذا الخبر الذي ليس بكلب صيد، فإننا سنتعرض له لأنه مفيد في هذا الباب غدا إن شاء الله. هذه الرواية ونكمل القسم الثاني، والقسم الثالث مبدأ كمقدمة طفيفة حوله لا أكثر. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حياكم. في الأخبار، في الاستدلال من الأخبار بالأخبار لابد من إعمال شيء من الدقة حتى تحصل الفائدة، حتى نتعود على الاستظهار الصناعي، يعني الاستظهار العرفي الدقي، حتى نخرج من ماذا؟ أنه واضح، وهذه واضحة، لا الالتفات إلى بعض النكات مفيد في هذا الباب. حياكم الله.
الله
أعلم.